بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلمه حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين لأجلك قبلك وبين يديك وبعدك، صلى الله عليك وعلى أسراك، صلى الله عليكم جميعا. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذه الليلة هي الليلة الأولى من شهر المحرم الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. حسب بعض التقاويم، والمرجو من المؤمنين والمؤمنات أن يهتموا في موسم عزاء أهل البيت عليهم السلام نهاية الاهتمام، والموسم حسب الأحاديث الشريفة يبتدئ من هذه الليلة وينتهي مساء اليوم الثامن من شهر ربيع الميلاد. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء المقدسة في عاشوراء فعليه الإسراع بتهيئة المقدمات، فالوقت ضيق جدا وجدا وجدا. ومن أراد زيارة الأربعين، أي زيارة الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء المقدسة في الأربعين، فعليه أن يسرع في تهيئة المقدمات من الآن، فالوقت ضيق. الموضوع الزيارة والزيارات، وهناك مواضيع خمسة سوف نتطرق إليها باقتضاب. الأول ثواب الزيارة، الثاني آداب الزيارة، الثالث المزورون، الرابع الأماكن التي تزار، الخامس التركيز بعض الشيء على جملة من نصوص الزيارات. أما الموضوع الأول فهو ثواب الزيارة، ولا نريد الاستقصاء، وإنما نريد فقط بيان بعض النماذج. قال الإمام الصادق عليه السلام: بينما الحسين بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، والحجر أي في حضن رسول الله. ونعرف من هذا الحديث الشريف أن الإمام الحسين عليه السلام كان في ذلك الوقت صغيرا حسب النشأة المادية له، أما حسب الحقيقة فهو كان كبيرا منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى. بينما الحسين بن علي في حجر رسول الله إذ رفع رأسه فقال له: يا أبه، ما لمن زارك بعد موتك؟ شنو ثواب من يزورك بعد الموت؟ فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وآله، يا بني، من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ثوابه الجنة. يا إخواني، هنا ملاحظة: الإنسان في الدنيا يعمل وله في الدنيا ثواب مادي على عمله، يتعب كثيرا ولا يحصل إلا على شيء قليل، يتعب كثيرا حتى يحصل على كوخ، ويتعب كثيرا في الصيد حتى يحصل على بعض الأسماك. على أي حال، كل إنسان يعمل في هذه الدنيا فهو لا يحصل ثوابا على عمله إلا شيئا قليلا. بهذا الاعتبار نعرف أن تحصيل الجنة شيء عظيم لا يتصور ثوابا على العمل القليل الذي يبذله الإنسان في هذه الدنيا. والجنة كما ورد في الأحاديث الشريفة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن إذا كان الحصول على الجنة ثوابا على زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، فالثواب شيء غريب لا يتصور. طبعا مو بالنسبة إلى حقيقة زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما بالنسبة إلى العمل المادي المبذول في هذه السبيل. فقال: يا بني، من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أباك أي أمير المؤمنين عليه السلام زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتى أخاك أي الإمام الحسين علي أي الإمام الحسن عليه السلام زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة. زيارة أحد هؤلاء الأفراد الطيبين ثوابها الجنة. وهناك نصوص دينية ربما نوفق بإذن الله تعالى لتلاوتها، تنص على أن زيارة كل واحد من المعصومين 14 عليهم السلام ثوابها الجنة. فنعرف أن ذكر هؤلاء الطيبين هنا أمثلة فقط، وإنما موارد على سبيل الحاصر. بينما الحسين بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ رفع رأسه فقال له: يا أبه، ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني، من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة. بناء على مضمون هذا الحديث الشريف، الزائر لهؤلاء الطيبين عليهم السلام مهما رأى في الاحتضار وفي عالم البرزخ وفي عالم القيامة من مشاكل، فمصيره الجنة لا محالة. فرسول الله صلى الله عليه وآله صادق حتى عند المشركين، فكيف عند المؤمنين والمؤمنات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث الشريف مشابه للحديث السابق، ولكن فيه إضافة مهمة جدا. الحديث السابق ينص على أن الزائر ثوابه الجنة، وهذا الحديث ينص على أن الزائر ثوابه الجنة في درجة رسول الله صلى الله عليه وآله، مو في درجات الأناس الآخرين من الذين يدخلون الجنة إن شاء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، من زارني في حياتي أو بعد موتي، أو زارك في حياتك أو بعد موتك، أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما، ظننت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي في درجتي. فثواب زيارتهم صلوات الله عليهم ليس الجنة فقط، وإنما الجنة في أعاليها، في أعالي درجاتها، وهي درجة رسول الله صلى الله عليه وآله. روى أمير المؤمنين عليه السلام قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام، وقد أهدت لنا أم أيمان لبنا وزبدا وتمرا. دقق النظر، أم أيمن امرأة عظيمة جدا، وإذا انبر أحد الكتاب فكتب حولها كتابا لائقا بها، فحسب ما أتصور ربما يخرج الكتاب أكثر من مجلد واحد. وإله ذكر كثير في كتب السيرة وما أشبه، وهي أحد العشر من النساء اللاتي الله تبارك وتعالى يحييهن في ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أم أيمن كانت قد أهدت حسب عادتها إليهم، إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، هدايا مهمة بالنسبة إليها في ذلك العصر اللي كان عصر الفقر الشديد. الهدايا كانت عبارة عن لبن والزبد والتمر. زارنا رسول الله وقد الواو حالية، وقد أهدت لنا أم أيمن لبنا وزبدا وتمرا، فقدمنا منه، فقدمنا هذه الأشياء من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو فقدمنا إلى رسول الله بعض هذه الأشياء، والأول أوفق بالقواعد. فقدمنا منه فأكل، ثم قام إلى زاوية البيت، والبيت الغرفة التي تكون على الأرض مباشرة، والغرفة المكان الذي يكون في الطابق الثاني أو الثالث وهكذا. ثم قام إلى زاوية البيت فصلى ركعات، فلما كان في آخر سجوده أي آخر سجدات ركعاته بكى بكاء شديدا. هنا يا إخواني أكو ملاحظة، العبد والأمة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يقتربون في بعض الحالات، والاقتراب له درجات. الدرجة الأقرب في حالة السجود، يعني في الركوع أنا قريب من الله، في القنوت أنا قريب من الله، في قيام الصلاة أنا قريب من الله، في تلاوة القرآن الكريم والأدعية والزيارات أنا قريب من الله تعالى. أما في أي حالة أكون أقرب إلى الله تعالى في حالة السجود؟ أكو حالة أخرى اللي أنا أكون فيها أقرب إلى الله تعالى حتى من حالة السجود؟ نعم، إذا كنت حالة السجود في البكاء، فبعد ماكو درجة بالنسبة للناس حسب العادة اللي العابد والأمة يكونان قريبين من الله تعالى أكثر من القرب الحاصل حالة السجود في حال البكاء. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان في هالشكل وضعية. فلما كان في آخر سجوده بكى بكاء شديدا فلم يسأله أي رسول الله فلم يسأله أحد منا يعني عن سبب البكاء. ليش لم يسأله؟ إجلالا وإعظاما له. يعني أمير المؤمنين سيدة نساء العالمين الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبب البكاء. فقام الحسين عليه السلام، أما الإمام الحسين عليه السلام يعرف موقعه من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام الحسين عليه السلام وقعد في حجره أي في حجر رسول الله، فقال يا أبا. شوفوا إذن عمره في الظاهر صغير اللي يقعد في حجر رسول الله، فقال يا أبا لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك، ثم بكيت بكاء غمنا فما أبكاك. سبب البكاء شنو؟ فقال يا بني أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا، آنفا أي قبل قليل في حالة السجود، فأخبرني أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى. المصارع جمع المصرع، وهنا يقصد بالكلمة المرقد الشريف، وشتى أي متفرقة، يعني مو كل مراقدكم الطاهرة في بلد واحد، وإنما سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها في المدينة المنورة، وأمير المؤمنين عليه السلام في النجف المقدس، والإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة ولكن بعيدا عن مرقد أمه، والإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأخبرني أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى. زين، فقال أي الإمام الحسين عليه السلام يا أبا فما لمن يزور قبورنا على تشتتها، رغما على تفرق المراقد ورغما على المسافة الشاسعة بينها، فإذا المؤمنون والمؤمنات زاروا مراقدنا فثوابهم يكون أي شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني أولئك طوائف من أمتي يزورونكم. دققوا النظر، طوائف من أمتي، الأمة كلها لا تزور. هسه ليش لا تزور؟ الأسباب عديدة، منها أسباب شيطانية ومنها أسباب نابعة عن التقصير أو عن القصور، والخلاصة أنه لا كل أفراد الأمة يوفق لزيارة هؤلاء الأطهار. يا بني أولئك طوائف من أمتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة، يعني فيطلبون بمسعاهم هذا البركة. ودققوا النظر، إهناء البركة ما بيه تخصيص بحقل من الحقول، مو مباركة دنيوية، مباركة دينية، مباركة أخروية، مباركة في المادة، مباركة في العمر، مباركة في التوفيق. وحذف المتعلق يفيد العموم حسب القاعدة الحوزوية المشهورة، يعني كل أنواع البركة، فيلتمسون بذلك البركة. وحقيق علي، حق علي، لازم علي، جدير بي. يعني هذول عندما يأتون إلى زيارتكم فكأنه يصير إلهم في رقبتي حق، فأنا لازم أكافئهم. فالمكافأة شنو؟ وحقيق علي أن آتيهم يوم القيامة حتى أخلصهم من أهوال الساعة ومن ذنوبهم. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يشفعهم يوم القيامة بالنسبة إلى ذنوبهم، مو فقط يشفعهم ويخلصهم من أهوال يوم القيامة. حسب مضمون هذا الحديث الشريف والنصوص الدينية الأخرى المشابهة، حسب مضمونها زيارتهم لا تفيد المتقين فقط، وإنما تفيد الفساق والفجار ومن أشبه. وحقيق علي أن آتيهم يوم القيامة حتى أخلصهم من أهوال الساعة ومن ذنوبهم ويسكنهم الله تعالى الجنة. يعني دقق النظر، رسول الله يقول حقيق علي أن أخلصهم من الأهوال ومن الذنوب، وحقيق على الله تعالى أن يسكنهم الجنة. يقول أنا السبب. فإذا الزائر لهؤلاء الأطهار عليهم الصلاة والسلام يتعلق له حق برقبة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتعلق له حق بذمة الله تبارك وتعالى، لأن الزائر زارهم لأنهم من الله إلى البشر، وزارهم لأنهم من النبي إلى البشر. فإذا بهذه الزيارة يكون له نوعين من الحق، حق في رقبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحق في ذمة الله تبارك وتعالى. ويسكنهم الله، يعني وحقيق علي أن آتيهم، وحقيق أن يسكنهم الله تعالى الجنة، يعني وحقيق على الله، جدير بالله تعالى. زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أهدت لنا أم أيمن رضوان الله تعالى عليها لبنا وزبدا وتمرا، فقدمنا منه فأكل، ثم قام إلى زاوية البيت فصلى ركعات، فلما كان في آخر سجوده بكى بكاء شديدا، فلم يسأله أحد منا إجلالا وإعظاما له. فقام الحسين عليه السلام وقعد في حجره فقال يا أبه لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك، ثم بكيت بكاء غمنا فما أبكاك. فقال يا بني أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأخبركم أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى. فقال يا أبا فما لمن يزور قبورنا على تشتتها؟ فقال يا بني أولئك طوائف من أمتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة، وحقيق علي أن آتيهم يوم القيامة حتى أخلصهم من أهوال الساعة ومن ذنوبهم ويسكنهم الله تعالى الجنة. هنا أكو نكتة تربوية مهمة للمؤمنين والمؤمنات، وهي جبرائيل عليه السلام لا ينزل عليهم من قبل نفسه، وإنما ينزل عليهم من قبل الله تبارك وتعالى. فإذا الله أرسل جبرائيل إليهم في هذه اللحظة. هنا سؤال: يا رب العالمين ويا جبرائيل، لماذا نغصتما على هؤلاء الأطهار لذتهم المعنوية؟ هذول كانوا في لذة معنوية، لماذا نغصتما عليهم لذتهم المعنوية؟ الجواب واضح بالتأمل في نصوص دينية عديدة، وهو الدنيا دار الامتحان، بعبارة أخرى دار التزود بالضروريات للقيام بالأعمال اللازمة. يعني رسول الله زارهم، هذه مقدمة، استروا بزيارة رسول الله، ورسول الله سر بزيارتهم، وأكلوا وشربوا، استروا بالأكل واستروا بالشرب، فأخذوا حاجتهم من الدنيا، من الأمور المادية في الدنيا ومن الأمور العاطفية في الدنيا، وهي الزيارة. فهسه لازم يقومون بالعمل. العمل شنو؟ أن يعرفوا مصائرهم وأن يستعدوا لمصائرهم. الدنيا وضعها هكذا، أما اللذة فهي متروكة للجنة، فهناك دار اللذة، واللذة الحقيقية، مو اللذة الدنيوية اللي ما هي بلذة. هذه نكتة. وهناك نكتة أخرى، وهي لم يذكر اسم سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها في الأحاديث التي تلوناها آنفا، أما في هذا الحديث فهي ضمن المجموعة، ولا يقال لماذا لم يذكر اسمها، فهي كانت ضمن المجموعة. وحسب النصوص الدينية الكثيرة نحن لا نحتاج إلى ذكرها في مكان، فهي حسب النصوص الدينية الكثيرة مقامها بعد رسول الله وبعد أمير المؤمنين، وهي أفضل من الأئمة الأحد عشر الآخرين صلوات الله على المعصومين الأربعة عشر أجمعين. روى عامر بن عبد الله الأحاديث السابقة بيّنت القضية كمجموعة طاهرة، وهذه الأحاديث القادمة تبين القضية كأفراد معينين. روى عامر بن عبد الله قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إني زدت جمالي. في السابق وسائل المواصلات الوسائط النقلية كانت منحصرة في الحيوانات أجلكم الله وفي السفينة، ففي المسافات الطويلة الصحراوية عادة كانوا يستخدمون الجمال، والناس عادة مو كلهم يتمكنون من إدارة الجمال في السفر، فلازم الجمال أي سائق الجمال يكون معهم. عينا مثل هذا الزمان اللي مو كل المسافرين يتمكنون من السياقة، فلازم السياقة يكون السائق يكون معهم. إني زدت جمالي دينارين أو ثلاثة. الجمال كان متفق ويا عامر بن عبد الله على أساس أن يأخذ إلى مكة المكرمة، فهذا قال لي أنا أعطيك مقدار إضافة فوديني للمدينة المنورة حتى أزور رسول الله صلى الله عليه وآله. إني زدت جمالي دينارين أو ثلاثة على أن يمر بي إلى المدينة. فقال أي الإمام الصادق عليه السلام: قد أحسنت، خوش فكرة، ما أيسر هذا. الدينارين والثلاثة موشي بالنسبة إلى الثواب اللي حصلت عليه. تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتسلم عليه، يعني الثمن ما إلى نسبة بالنسبة إلى المثمن، يعني أنت ما أطيت شيء وحصلت على شيء عظيم. بعدين الإمام الصادق يقول: أما إنه رسول الله صلى الله عليه وآله يسمعك من قريب. إذا أجيت إلى زيارته وسلمت عليه فهو يسمعك. إنه ليس بميت، الماديون يعتبرونه ميتا، والوهابيون الذين هم شر من الماديين يعتبرونه ميتا، ويكون شعارهم الإلحادي الناصبي عصاي خير من رسول الله لأن عصاي تنفعني ورسول الله لا ينفعني، والعياذ بالله من هذا الشعار الإلحادي الناصبي، والعياذ بالله من الوهابي الملتفت إلى عقيدته الدنيئة الخبيثة الوسخة. أما إنه يسمعك من قريب. إذا تجي إلى مرقده الشريف وتسلم عليه يسمعك. زين، هنا سؤال. فريد واحد يقول: أنا ما أتمكن أزور المدينة المنورة حتى أزور مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأنا شنو مصيري؟ الله تعالى لطيف بعباده. الإمام الصادق يقول: أما إنه يسمعك من قريب ويبلغه عنك من بعيد، يبلغ سلامك رسول الله صلى الله عليه وآله من بعيد. في أقصى قرية صينية كمثال، سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فسلامك يصل إليه. إنه بعد حياته الظاهرية حي، مو فقط حي من الأحياء العاديين، وإنما حي إلى هذه الدرجة أنه يسمع السلام حتى من أقاصي الكرة الأرضية. روى عمرو بن عبد الله قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إني زدت جمالي دينارين أو ثلاثة على أن يمر بي إلى المدينة. فقال: قد أحسنت، ما أيسر هذا، تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتسلم عليه، أما إنه يسمعك من قريب ويبلغه عنك من بعيد. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله تعدل حجة مع رسول الله مبرورة. لاحظوا، الحجة بذاتها ثوابها عظيم، وإذا قمت بالحجة تحت قيادة أحد أولياء الله تبارك وتعالى فالثواب يتضاعف. فإذا القائد في الحجة كان أفضل مخلوقات الله تعالى على الإطلاق، فثواب الحجة لا يتصور إذن. وإذا كنت موفقا فحجتي قبلت، فالثواب يكون غريبا جدا. إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله تعدل حجة مع رسول الله مبرورة، أي مقبولة، أي الله تعالى بر الحجة، أي أحسن إلى الحجة فقبلها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار قبري بعد موتي، دققوا النظر، كان كمن هاجر إلي في حياتي. الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان عندما رسول الله صلى الله عليه وآله أسس الدولة الإسلامية الفتية في المدينة المنورة، الهجرة إليه صلى الله عليه وآله كان لها ثواب لا يتصور. وهناك نصوص دينية حول هذا المطلب، اللي فرد واحد في ذلك الزمان يتجرد من وطنه ومن كل علاقاته البشرية والأرضية وما أشبه، فيأتي إلى أرض الغربة إلى المدينة المنورة، مو للتوطع حقني فقط وإنما للجهاد في سبيل الله تعالى ومو للجهاد في سبيل الله تعالى فقط وإنما للجهاد في سبيل الله تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني فلد واحد صدق ما يتمكن يتصور ثواب المهاجر إلى رسول الله في المدينة المنورة. هسه لطف الله غريب بالنسبة إلى عباده وإمائه، من زار رسول الله بعد موته فله ثواب من هاجر إليه في حياته. يعني الثمن والمثمن ماكو بينهما نسبة، ماكو بينهما قياس. القضية عينا مثل بقية الثوابات. لطف الله تعالى هكذا، عندما يعطي فلا يعطي حسب المقاييس البشرية وإنما يعطي حسب مقاييسه هو، حسب المقاييس الإلهية. من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي. إهنا نفس الجواب مسجل على نفس السؤال. فرد واحد يقول أنا مريض ما أتمكن من السفر، أنا فقير ما أتمكن من السفر، أنا لي عذر معترف به من جميع الناس، أنا ما أتمكن من السفر، فكيف أحرم من ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فرسول الله يقول فإن لم تستطيعوا ما تتمكنون تجون للمدينة المنورة لزيارتي. إما السعودية بأعذار مقبولة أو غير مقبولة تمنعكم، وإما دولكم الإسلامية بأعذار مقبولة أو غير مقبولة تمنعكم، فمصيركم شنو؟ فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي السلام، زوروني من دوركم من مساجدكم من حسينياتكم فإنه يعني الثواب يبلغني. من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي السلام فإنه يبلغني. إهنا وفي نصوص دينية مشابهة كثيرة أكو نكتة مهمة، وهي رسول الله عندما ينسب شيئا إلى الله فالقضية معروفة لأن متصل بالله تبارك وتعالى. أما المعصومون الآخرون عندما ينسبون شيئا إلى الله لا يروونه عن رسول الله ولا يروونه عمن شاهد رسول الله ولا يروونه عن الوسائط، وإنما ينسبون شيئا إلى الله تبارك وتعالى مباشرة. فهذا شلون يكون يا إخواني؟ القضية مذكورة في النصوص الدينية وهي واضحة. الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم وسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، هذول مو أنبياء ولا مرسلون، ولكنهم أعظم من جميع الأنبياء والمرسلين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم أيضا متصلون بالله تعالى بأنواع الاتصالات التي ذكرت لنا والتي ربما لم تذكر لنا. أما من حيث التشريفات الدينية فهم ليسوا بأنبياء وليسوا بمرسلين. من حيث التشريفات الدينية خطأ أن نطلق عليهم اسم الأنبياء أو المرسلين، فهم في ظاهر التقسيمات الدينية أوصياء، وسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها المركز حسب حديث الكساء الشريف. فلا غرابة في الأمر، الله تبارك وتعالى جعلهم هكذا، وكل شيء ورد فيه النص الصحيح الصريح فلا غرابة فيه، وينبغي أن نؤمن به، وينبغي أن نرتب عليه آثاره. شوفوا في الحديث السابق بالصراحة الإمام الباقر يذكر الحقيقة ولا ينسبها إلى أحد، لا ينسبها إلى أبيه زين العابدين، ثم إلى جده الإمام الحسين، ثم إلى جده الأعلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لا، وإنما هو مباشرة ينقل الحقيقة. شوفوا، قال الإمام الباقر عليه السلام: إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله تعدل حجة مع رسول الله مبرورة، فهو متصل بالله تبارك وتعالى بأنواع الاتصالات، وأخذ هذا الأمر عبر إحدى القنوات التي بينه وبين الله تعالى. هسه القناة شنو بعينها لم يذكر لنا، وإنما القنوات كلها أو بعضها مذكورة لنا إجمالا. وهذه القضية عينا مثل القضايا الغيبية الأخرى، وقد أمرنا بالإيمان بالغيب. أصلا المؤمن والمؤمنة فرقهم مع الماديين شنو؟ أنهم يؤمنون بالغيب، أما الماديون فلا يؤمنون بالغيب. طبعا الخرافات مرفوضة جملة وتفصيلا، والإيمان بالغيب لا يكون إلا بعد الثبوت وإثبات الغيب بالنصوص الصحيحة الصريحة. كيف تكلم عيسى على نبينا وآله عليه السلام في المهد؟ ما أعرف. أما ثبت بالنص الصحيح الصريح فيجب أن أؤمن به. شوفوا في السورة الثانية من القرآن الكريم نتلو: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالله يذكر علامات للمتقين، فإذا لم تتوفر هذه العلامات أو واحدة منها في شخص فما يصير تقول لمتقي، قل لشيء آخر. وأولى العلامات الإيمان بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصلاة مرتبتها مع عظمتها بعد مرتبة الإيمان بالغيب. الصلاة اللي هي عمود الدين، الصلاة اللي هي قربان كل تقي، الصلاة اللي هي معراج المؤمن، الصلاة اللي وردت في حقها نصوص دينية كثيرة جدا وجدا، هذه الصلاة مرتبتها كعلامة من علامات المتقين بعد مرتبة الإيمان بالغيب. وفرق المؤمنين والمؤمنات مع الماديين ومع الذين هم أتعس من الماديين، من الذين يسمون أنفسهم مسلمين وليسوا بمسلمين بل هم ملاحدة ونواصب، فالإيمان بالغيب هو أحد الفروق التي تفرق بين المؤمنين والمؤمنات من جهة، وبين الماديين ومن أشبه من جهة أخرى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.